الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مع الكلمة الطيبة والحديث الممتع والشيخ محمد بن صالح العثيمين. والشيخ تلأه الله وأمتع به من بقية السلف الصالح الذين يغارون على دين الله ولا يكلون ولا يملون من الدعوة إليه. أما عن مكانته العلمية والاجتماعية فإن المعرف لا يعرف، ويكفي الرجل رفعة لأنه أنبغ من قرأ على علامة القصيم الشيخ عبد الرحمن بن سعدي، طيب الله ثراه وغفر له، وإنه بحق هو الخليفة الوحيد للعلامة رحمه الله تعالى. أما الموضوع الذي سيتناوله الشيخ فإنه على جانب خطير من الأهمية، وخاصة بعد أن نبغ في هذا الشرق نابغون هم من أبنائه لحما ودما، ولكنهم من أعدائه فكرا وقولا، ولقد سلكوا مسالك عدة من أجل التشويش على أفكار الناس، ومن أجل إبعادهم عن المنهج السوي. والذي ينظر في المقدمة التي كتبها الدكتور حسين هيكل للطبعة الثانية من كتابه الشهير حياة محمد صلى الله عليه وسلم، يدرك كم استخدم الرجل من براعة في سبيل أن يدخل إلى ذهن القارئ بأنه لسنا بحاجة إلى أن نؤمن بالمعجزات، وكفانا بالقرآن معجزة. والشيخ محمد مصطفى المراغي عفى الله عنه، شيخ الأزهر، قرب ذلك الكتاب أيما تقريع وأقر ما فيه. وللعجب فإنه ليستدل على أننا لسنا بحاجة إلى المعجزات غير القرآن، استدل ببيت البوقيري رحمه الله حينما قال: لم يأتنا بما تعي العقول به حرصا علينا فلم نركب ولم نهم. وفسر ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أتى بشيء من الخوارق التي تخرق نظام الكون. ونفي أو تناسى قول البوطير نفسه في نفس القصيدة: جاءت بدعوته الأشجار ساجدة تسعى إليه على ساق بلا قدم. بل قوله: وكل ما أتى الرسل الكرام به فإنه من اتصل من نوره به فإنه متصل من نوره به، أنكر كل ذلك وذهب يؤيد حسين هيكل. وحسين هيكل أيضا في سبيله كما يدعو في مقدمة كتابه أن يكتب السيرة بالطريقة العلمية الحديثة، اضطر إلى أن يخرج السنة من الحجية في التشريع. وقال إن الإمام البخاري اختار صحيحه الذي يقارب 4000 حديث اختاره من 600,000 حديث، أي من كل 150 حديثا حديثا ما صح عنده إلا حديث واحد. وطبعا هذا القول يضحك منه من له أدنى خبرة بعلم الحديث وبدرايته. ولم يكتفي المؤلف بهذا، بل وصم الذين يؤمنون بالمعجزات الخارقة لنظام الكون بأنهم أهل خرافات، وهذا مثبت في كتابه. ولم يقل حسين هيكل هو الرجل الوحيد في هذا، هنالك كثيرون. الشيخ محمد عبده غفر الله له مع ما له من أيادي بيضاء على الإسلام والمسلمين يفسر طيرا أبابيل بأنها الجراثيم، وتبعه على ذلك حسين هيكل في كتابه عند ذكره حادثة الفيل فسمى ذلك بالمرض الجذري. والشيخ رشيد رضا صاحب مجلة المنار أيضا حينما فسر اقتربت الساعة وانشق القمر فسره لظهر الحق. ايضا حتى الادباء زجوا بانفسهم في هذا الموضوع. شيخ عبد العزيز البشري وهو من الكتاب في العدد الممتاز بمجلة الرسالة سنة 1358 هجرية كتب عن هجرة النبي عليه الصلاة والسلام وذكر بأن معجزته تمتاز بأمرين، أنها أولا لا تخالف السنن الكونية، ومن جهة ثانية فإنها لا تخالف طبائع البشر. وهكذا كثيرون وكثيرون. ومحمد فريد وجد أيضا كي يسير الطريقة العلمية الحديثة جعل كل ما شأنه الدلالة على الغيب جعله من المتشابه، واضطر بعد ذلك إلى أن ينكر البعث. والحقيقة أن المعجزة والرسالة أو النبوة توأمان، فمن آمن بالنبوة فلا ضرر عليه بعد ذلك أن يؤمن بالمعجزة، لأن المعجزة ضرب من إكرام الله لرسوله وتأييده له، كما أن النبوة كذلك. ولا أحب أن أطيل عليكم، إنما أحببت أن تكون هذه المقدمة كالظلال لما سيقوله الشيخ حفظه الله تعالى، فليتفضل مشكورا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا سمعنا ما تلاه الشيخ عبد العزيز من كتاب الله عز وجل، وسمعنا ما تكلم به الأستاذ عن آيات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وسمعنا في كتاب الله قوله تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. فالله سبحانه وتعالى جعل السعي المشكور مرتبا على ثلاثة أمور: أولا إرادة الآخرة، وثانيا أن يسعى لها الإنسان سعيها، وثالثا أن يكون ذلك عن إيمان ويقين. فإذا تخلفت هذه الثلاثة أو واحد منها فإن الإنسان ليس سعيه مذكورا ولا نافعا له عند الله عز وجل. وأهم شيء في هذه الآية هو قوله وهو مؤمن، فإن كثيرا من الناس اليوم يسعون سعي الآخرة وربما يريدونه أيضا، ولكن الإيمان في قلوبهم ضعيف فينقص من سعيهم أو من سكران سعيهم عند الله عز وجل بقدر ما نقص من إيمانهم. والمهم أن يحاسب الإنسان نفسه على الإيمان، على ما في قلبه من التصديق واليقين، حتى لا يبقى في قلبه شك. فإن المدار حقيقة ليس على ظاهر العمل. نعم، المدار على ظاهر العمل بالنسبة لأحكام الدنيا، أما بالنسبة لأحكام الآخرة فإن المدار على ما في القلب من الإيمان والنية الخالصة. لهذا أقول إنه يجب علينا جميعا أيها الإخوة أن ننظر في قلوبنا وأن نطهرها من كل ما ينقص إراداتنا أو ما ينقص إيماننا. إن الله سبحانه وتعالى في كتابه يقول: أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. حصل ما في الصدور أي ما في القلوب، فهو الذي عليه المدار يوم القيامة. ويقول سبحانه وتعالى: يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. تبلى تختبر، والسرائر بواطن الأمور، وذلك يوم القيامة. فأنا أدعوكم أيها الأخوة، أدعوكم ونفسي إلى أن نحاسب أنفسنا كلما أمسينا ماذا عملنا في يومنا، وماذا كان مدى إيماننا بهذا الإيمان وثوابه والجزاء عليه، لأن هذا هو الذي عليه المدار، وهو الذي أرسلت من أجله الرسل وأنزلت من أجله الكتب، وهو الذي من أجله أيدت الأنبياء بالمعجزات لأجل أن يكون الناس مؤمنين موقنين بما جاءهم من عند الله سبحانه وتعالى. والمقدمة التي قالها أخونا الأستاذ هي كافية في إلقاء الضوء على ما كان عند بعض الناس من إنكار الآيات الحسية التي لا يؤمنون بها، وهم في الحقيقة لهم نصيب من مفهوم هذه الآية الكريمة، أعني قوله تعالى وهو مؤمن، فإن من لم يؤمن بهذه الآيات التي جاءت بها الرسل سواء أكانت حسية أم معنوية فإنه على ضعف في إيمانه، والله سبحانه وتعالى يتولاه يوم يلقاه. والآن نبدأ هذه المحاضرة، ونسأل الله تعالى أن يجعل عملنا جميعا خالصا لوجهه، وأن يتولانا بعنايته وتوفيقه. نقول الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيسرني أن أتقدم إليكم أيها الحاضرون الكرام بمحاضرة عنوانها آيات الأنبياء وأثرها في المجتمع. تمهيد: خلق الله تعالى آدم عليه الصلاة والسلام بيده من تراب، ثم سواه ونفخ فيه من روحه، وعلمه الأسماء كلها، وأسجد له ملائكته، وركب فيه العقل، وخلق له زوجة، فبث منهما رجالا كثيرا ونساء. ومن هنا ابتدأ خلق البشر وانتشروا في الأرض، وكانوا يتعبدون بما أوحاه الله إلى أبيهم من الوحي والتشريع المناسب في ذلك الوقت، ولم يكن هناك شيء يفتنهم عما كان عليه أبوهم، فهم يقتدون فيه. ولما طال الأمد وتكاثر النسل وانتشر العمران في الأرض وتنافس الناس في الدنيا، حصل الاختلاف بينهم والانحراف عن طريقة أبيهم، فبعث الله تعالى الرسل، وكان أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض نوحا عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى: كان الناس أمة واحدة، أي على دين واحد فاختلفوا. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان بين نوح وآدم 10 قرون كلهم على شريعة من الحق فاختلفوا، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. حكمة إرسال الرسل: لما كان العقل البشري لا يتمكن من عبادة الله تعالى على الوجه الذي يرضاه ويحبه، وكذلك لا يستطيع التنظيم والتشريع المناسب للأمة على اختلاف طبقاتها، إذ لا يحيط بذلك إلا الله وحده، كان من حكمة الله ورحمته أن أرسل الرسل وأنزل الكتب لإصلاح الخلق وإقامة الحجة عليهم. قال الله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فحكمة إرسال الرسل تتلخص في: أولا، إقامة الحجة على الخلق حتى لا يحتج أحد على الله فيقول: لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. لقد قطع الله تعالى هذه الحجة من أساسها بإرسال الرسل وتأييدهم بالآيات البينات الدالة على صدقهم وصحة نبوتهم وسلامة طريقتهم. ثانيا، توجيه الناس وإرشادهم لما فيه الخير والصلاح لهم في دينهم ودنياهم، فإن الناس مهما أوتوا من الفهم والعقل والذكاء لا يمكنهم أن تستقل عقولهم بالتنظيم العام المصلح للأمة بأكملها كأمة متماسكة متكافئة متساوية في إعطاء الحق حقه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثلي كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حولها جعل الفراش وهي الدواب التي تقع في النار يقعن فيها، وجعل يحجزهن ويغلبنه فيقعن فيها، فأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تقتحمون فيها. رواه البخاري. ف
فالرسل يذودون الناس عما يضرهم ويدعونهم إلى ما ينفعهم، فصلوات الله وسلامه عليه. الثالث جمع الأمة، أو ثالثا جمع الأمة على دين واحد ورجل واحد، فإن انقياد الناس لما يشاهدونه من الآيات المؤيدة للأنبياء أسرع وأقوى وأشد تماسكا، فإنهم يجتمعون عليه عن عقيدة راسخة وإيمان ثابت، فيحصل الصلاح والإصلاح. تأييد الرسل بالآيات وكونها من جنس ما شاء في عصرهم. لو جاءنا رجل من بيننا وقال إنه نبي يوحى إليه، وإن طاعته فرض، وإن من عصاه فله النار، ومن أطاعه فله الجنة، ثم نظم قوانين وسن سننا وقال انتوا على هذه النظم وإلا فلكم النار، ما كان أحد ليقبل منه مهما بلغ في الصدق والأمانة حتى يأتي ببرهان يدل على صدقه. فلو رد أحد دعوة هذا المدعي الذي لم يأتي ببرهان على صدقه ما كان ملوما، فالقضية التي تسلم بها العقول أن المدعي عليه البينة وإلا فلا يجب قبول ما ادعاه. وإتماما لإقامة الحجة بالرسل على الخلق أيد الله رسله بالآيات البينات الدالة على صدقهم وأنهم رسل الله حقا، فاصطفى سبحانه للرسالة من الناس من يعلم أنه أهل للرسالة وكفء لها ويستطيع القيام بأعدائها والصبر على مكائد أعدائها. يقول الله عز وجل الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير، الله أعلم حيث يجعل رسالته، فاصطفى الرجال الكمل الأقوياء أهل الحضارة واللين والفهم، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أي أهل المدن، فإن القرية هي المدينة كما سمى الله مكة قرية، وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجت وسماها أم القرى لتنذر أم القرى ومن حولها. أما التفريق بين القرية والمدينة في عرفنا هذا فإنه اصطلاح عرفي وليس مدلولا لغويا، وما بعث الله رسولا إلا أيده بالآيات الدالة على صدق رسالته وصحة دعواه. قال الله عز وجل لقد أرسلنا رسلنا بالبينات أي بالآيات البينات الواضحات التي لا تدع مجالا للشك في صدق ما جاء به الرسول المرسل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من نبي من الأنبياء إلا قد أعطي من الآيات ما آمن على مثله البشر، رواه البخاري ومسلم. وهذا من حكمة الله العليا ورحمته بعباده أن أيد الرسل بالآيات لئلا يبقى أمرهم مشكلا فيقع الناس في الحيرة والشك ولا يطمئنون إلى ما جاءوا به. وهذه الآيات التي جاءت فيها الرسل لا بد أن تكون خارجة عن طوق البشر، إذ لو كانت باستطاعتهم ما صح أن تكون آية لإمكان البشر أن يدعي الرسالة ويأتي بها إذا كانت تحت قدرته، ولكن آيات الرسل لا يمكن للبشر أن يأتوا بمثلها، وقد جاءت كبريات الآيات من جنس ما برز به أهل العصر الذي بعث فيه ذلك الرسول كما قرر ذلك أهل العلم، واستشهدوا عليه بآيات موسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام. فإن عهد موسى صلى الله عليه وسلم ترقى فيه السحر حتى بلغت السحرة الغاية في المهارة والحزن، فكان من أكبر الآيات التي جاء بها موسى ما يربو على فعل السحرة وهو يشبه في ظاهره السحر، وإن كان يختلف اختلافا كبيرا لأن ما جاء به موسى حقيقة كما يراه الناظر بخلاف السحر فإنه يخيل للناظر وليست حقيقته كما يراه. فكان من الآيات التي جاء بها موسى عصاه التي يلقيها فتكون حية ثعبانا ويأخذها فتعود في يده عصاه الأولى، وقد ألقاها عند فرعون حين دعاه إلى الإيمان بالله. وكذلك كان موسى صلى الله عليه وسلم يدخل يده في جيبه فتخرج بيضاء من غير سوء أي من غير عيب وبرة. وقد أخرجها كذلك عند فرعون حين دعاه إلى الإيمان بالله. فلما رأى فرعون هاتين الآيتين كابر وقال للملأ حوله إن هذا لساحر مبين يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون. وقد ألقى موسى عصاه كذلك عندما ألقى السحرة حبالهم وعصيهم في المجتمع العظيم الذي قرره موسى حين طلب فرعون أن يجعل بينه وبينه موعدا ليغالبه في سحره كما زعم. فلما اجتمع العالم والسحرة وألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون فجاءوا بسحر عظيم حتى كانت تلك الحبال والعصي يخيل إلى رأيها أنها تسعى. ألقى موسى عصاه بأمر الله تعالى فإذا هي تلقف ما يأفكون فتلتهم هذه الحبال والعصي عن آخرها. فعلم السحرة وهم أهل السحر وأعلم الناس به أن ما جاء به موسى ليس بسحر وإنما هو من الأمور التي لا يمكن للبشر معارضتها. فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. وكذلك كان لهذا العصا مجال آخر حين كان موسى يستسقي لقومه فيضرب به الحجر فيتفجر منه 12 عينا بقدر قبائل بني إسرائيل. وكان لها مجال آخر أيضا حينما وصل موسى وقومه إلى البحر وخلفهم فرعون بجنوده فأوحى الله إليه أن اضرب بعصاك البحر فضربه فانفلق 12 طريقا فسلكه موسى وقومه فنجوا. وفي زمن عيسى عليه الصلاة والسلام كان علم الطب مترقيا إلى حد كبير فجاءت آياته بشكل ما كان مترقيا في عهده من الطب إلا أنه أتى بأمر لا يستطيع الطب مثله. فكان يخلق من الطين صورة كهيئة الطير فينفخ فيها فتكون طيرا يطير بإذن الله والناس يشاهدون ذلك. وكان أيضا يبرئ الأكمة وهو الذي خلق أعمى ويبرئ الأبرص بإذن الله تعالى. وهذان المرضان من الأمراض التي لا تستطيع الأطباء في ذلك الوقت وإلى هذا الوقت فيما أعلم أن يبرئهما. بل قال بعض العلماء إنه إنما سمي المسيح لأنه كان لا يمسح ذا عاهة إلا برئ. وذكر الله في القرآن أن عيسى يحيي الموتى بإذن الله وفي آية أخرى يخرج الموتى. وهذان عملان مختلفان، العمل الأول إحياء الموتى قبل دفنهم والثاني إحياؤهم وإخراجهم من قبورهم بعد الدفن. ولا ريب أن هذه الآيات التي أعطيها عيسى عليه الصلاة والسلام يعجز عن مثلها البشر فتأييده بها دليل وبرهان على أنه رسول من الله الخالق القادر عليها. وقد يؤيد الله الرسل بآيات أخرى ولكن أبرز الآيات وأعظمها يكون من جنس ما شاء في عصر الرسول. ولهذا أيد الله رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بآيات كثيرة أبرزها وأعظمها هذا القرآن الكريم الذي هو كلام رب العالمين لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. لأنه شاع في عصر النبي صلى الله عليه وسلم فن البلاغة والفصاحة وصار البيان والفصاحة معترك الفخر والسيادة كما يعلم ذلك من تتبع التاريخ. معجزات الأنبياء أو آيات الأنبياء. معجزات الأنبياء هي الآيات التي أعجزوا بها البشر أن يأتوا بمثلها والله سبحانه وتعالى يسميها آيات أي علامات دالة على صدق الرسل صلوات الله وسلامه عليهم فيما جاءوا به من الرسالة. والمعجزة في اصطلاح العلماء أمر خارق للعادة أي جار على خلاف العادة الكونية التي أجراها الله تعالى في الكون سالم عن المعارضة يظهره الله تعالى على يد الرسول تأييدا له. مثال ذلك انشقاق القمر ونبع الماء من أصابع يد النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك مما سيمر بك إن شاء الله. فالأمر الجاري على وصف العادة لا يسمى معجزة. كما لو قال قائل أريكم معجزة أن لا يمضي ساعة حتى تطلع الشمس، وكان ذلك قبل طلوع الشمس بأقل من ساعة، فإن الشمس إذا طلعت في زمن طلوعها لا يعد طلوعها معجزة لهذا القائل، لأن طلوعها في وقته على وفق العادة وليس خارقا للعادة. وإذا كان الشيء الخارق للعادة غير سالم من المعارضة فلا يسمى معجزة، مثل الأمور التي تقع من السحرة والمشعبدين ونحوهم، لأن الأمور التي يأتون بها يمكن معارضتها بفعل ساحر أو مشعبد آخر. وإذا كان الشيء الخارق للعادة جاريا على يد ولي من الأولياء فلا يسمى معجزة اصطلاحا، وإنما يسمى كرامة، ولكن هذه الكرامة الحاصلة للولي هي في الواقع معجزة للرسول الذي كان الولي متبعا له، إذ الكرامة دليل على صحة طريقة ذلك الولي. فوائد آيات الأنبياء ومعجزاتهم: إن الآيات التي جاءت بها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ذات فوائد كثيرة.